حرم أكل حقوق النساء والضعفاء في الميراث؟ الحمد لله الخالق لكل مخلوق، جعل الطين يرى يسمع ويشم ويذوق، وهب له العقل وهداه الطاعة والفسوق، وهيأ له الرزق وترك له الخيار في البر أو العقوق، فمن شكر فقد نجا ومن كفر بالنار محروق. نحمده تبارك وتعالى حمدا يكافئ الفضل المسوق، ونعوذ بنور وجهه الكريم من ظلم الحقوق، ونسأله أن يظهرنا على عدونا فإذا هو متبر مسحوق، ونرجوه أن يتوفانا على حبه ويرزقنا لقاء الصب المشوق. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة التيقن والوثوق، شهادة الأمن إذا خسف القمر ولاحقت بالبصر البروق، هو الأول بلا بداية وما عداه مسبوق، وهو الآخر بلا نهاية وما سواه ملحوق، المهيمن على الملك والملكوت فلا شرود ولا مروق، الماسك للسماء بحلمه أن تقع فلا تصدع ولا شقوق، المسخر للكواكب في أفلاكها فليس لأحد أن يعطل أو يعوق، المدبر للأمور من الأزل فالحق يعلو وكل باطل مزهوق، قدر الأقوات لمن أطاع ومن عصى، فالكل بفضله ومن فضله مرزوق. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق المصدوق، ما نطق عن الهوى بل وحي على قلبه وباللسان منطوق، لم يكن ملكا ولا جبارا بل يهدي بنور سنته إلى الحق ويسوق، الصفي المصطفى والحبيب المجتبى والخليل المنتقى، مظهر الحقيقة والحقوق، كريم بأصله مطهر في نسله، معصوم بقدره من بلى اللحم والعروق، عظيم في تواضعه، وفي في تعاهده، كريم في تعاقده، ليس كمثله مخلوق، المشهود المحفود ذو الطلعة السنية والبهاء المرموق، أزج الحاجبين أدعج العينين دقيق الشفتين والشعر مفروق، لين الكفين أخمص القدمين عريض المنكبين والقوام ممشوق، من رآه بداها هابه، ومن خالطه أحبه، ومن صاحبه صدت على شيطانه الفروج والشقوق، حنت جذوع الأشجار له وأسرعت الخط للقائه الناوق، لكل مقرب مقام ومقامه على كل المقامات يفوق، هو الأمل وهو المني وبحبه أسير الإثم من النار معتوق، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آه وصحبه ما دامت في سبحها من الغروب إلى الشروق. العناصر: أولا تعريف الميراث، ثانيا بعض مميزات نظام الإرث في الإسلام، ثالثا أسباب استغلال النساء وأكل ميراثهن، رابعا عقوبة مانع الميراث أو جزء منه. الموضوع أولا تعريف الميراث: الميراث مصدر الفعل ورث وأصله موارث، انقلبت الواو ياء لسكونها وكسر ما قبلها، ويطلق الميراث باللغة على معنيين: الأول البقاء، سمى الله تعالى الوارث أي البقي بعد فناء الخلق، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، أي أبقيهما معي سالمين صحيحين حتى أموت. الثاني انتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين، سواء كان ماديا كالأموال، معنويا كالمجد والأخلاق، واصطلاحا هو انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخلافة، وهو حق قابل للتجزؤ ثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك بقرابة بينهما أو نحوه. وعلم الميراث هو العلم الذي يبحث فقه المسائل المتعلق بالتركات والوارثين، ويسمى أيضا علم الفرائض، وإنما خص بتسميته علم الفرائض لوجهين: أحدهما أن الله تعالى سماه فقال بعض التسمية فريضة من الله ناقص، والنبي صلى الله عليه وسلم فقال تعلم الفرائض، والثاني أن الله تعالى ذكر الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات مجملة، ولم يبين مقاديرها وذكر الفرائض وبين سهامها وقدرها تقديرا لا يحتمل الزيادة والنقصان. ثانيا بعض مميزات نظام الإرث في الإسلام: الله تعالى هو الذي حدد نصيب كل وارث، وقد امتاز نظام الإرث في الإسلام عن غيره من أنظمة التوريث الوضعية القاصرة، فلم يجعل شارع الحكيم قسمة الميراث إلى مالك المال ليورث من يشاء ويحرم من يشاء، بل لم يجعل ذلك إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، وإن الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم الترك في آيات قرآنية تتلى إلى يوم القيامة. أعطى الإنسان حرية التصرف في ثلث ماله بعد موته يضعه حيث يشاء من الأصدقاء والأقرباء الذين لا يرثون أو إلى جهات الخير، وليس له أن يجعله فيما يخالف الشرع. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم، وأما الثلثان الباقيان فهما حق شرعي للأقربين والموال. وبذلك حمى الإسلام المستضعفين من النساء والأطفال والحمل في بطن أمه الذين كان أهل الجاهلية يحرمونهم من حقهم في الإرث. جعل الإسلام التفاضل في الميراث بحسب الحاجة، فجعل نصيب الابن ضعف نصيب البنت، فقال تعالى: فللذكر مثل حظ الأنثيين، النساء 176، لأن حاجة الرجل إلى المال أكثر من حاجة المرأة إليه، فهو مكلف بتحمل الأعباء الزوجية والنفقة على البيت إلى غير ذلك من أمور الحياة العامة، والمرأة ليست مكلفة بذلك. وقد ميزت المرأة عن رجل في مواضع أخرى كثيرة، وضع الإسلام للميراث شروطا وموانع، فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع حصل الإرث وإلا فلا. وأحكام الميراث مفصلة في كتب الفقه، فمن أراد التوسع فليرجع إليها في مظنها. لا مجال في توزيع أنصبة الميراث للمجاملة ولا للواسطة ولا للرأي ولا للهوى، إنها شريعة الله وحكمة الله. تولي الله قسمة المواريث منع للنفوس الضعيفة المفتونة بالمال أن تتلاعب بمال الورثة، ومنع للشقاق والاختلاف. تولي الله قسمة المواريث لكي يضفي على المؤمن الطمأنينة والرضا، إذا علم حينما يقل نصيبه أو حينما يمنع من الإرث أن نقصه أو منعه آت من لدن أحكم الحاكمين، فيرضى حين ذاك بحكم الله. ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون، ومن أعظم صور العدل في الميراث تصافى القلوب بين الورثة وعدم تراشق سهام الضغائن، فكل قد رضي بنصيب الذي فرضه الله له. وجوب التسوية بين الأولاد في الغيبة. فعن النعمان بن بشير الأنصري أن أمه ابنها واحه سألت أباه بعد الموهبة من ماله لابنها، فاتوى بها سنة ثم بدا له فوهبها له، فقالت: لا أرضي حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، إن أم هذا ابنها واحه قاتلتني على الذي وهبت له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جود الفوز العظيم. يطبق حدود الله. قال تعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. النساء حرمت التعدي على حدود الله. قال ناقص سبحانه ناقص: تلك حدود الله فلا تعتدوها. البقرة 229. ثالثا، أسباب استغلال النساء وأكل ميراثهن. ضعف الإيمان. فآكل الميراث ضعيف الإيمان، وإن صلى وصام وقرأ القرآن لأنه تشبه بأعداء الله وقتلت الأنبياء من اليهود عندما قالوا لأنبيائهم كما أخبر الله تعالى عنهم: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بالسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. البقرة 93. فالله تعالى أمرهم ولكنهم قالوا سمعنا وعصينا. وأنت يا آكل الميراث، إن لم تقلها باللسانك فأنت تقولها بأفعالك وجحودك لحقوق الورثة. طمع الأقارب في ميراث المرأة، وهذا الطمع إما لعدم علم المرأة بنصيبها وإما لضعفها وحاجتها للرجل، فإذا طالبت بحقها حصل لها من اللوم والتعنيف والمعاملة السيئة ما لا تريده، فازداد شقاها شقاء وازداد همها هم. وكثير من أكل المواريث أصابهم الجشع والطمع، فجحدوا حق الورثة ظن منهم أن ذلك سينقص المال، والطمع جمرة لا تحرق إلا صاحبها في الدنيا والآخرة. عن كعب بن مالك الأنصري عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ببني أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وقال المناوي: فمقصود الحديث أن الحرص على المال والشرف أكثر إفسادا للدين من إفساد الذبين للغنم، لأن ذلك الأشر والبطر يستفزي صاحبه ويأخذ به إلى ما يضره، وذلك مذموم لاستدعائه العلو في الأرض والفساد المذمومين شرعا. وقال الوراق: لو قيل للطمع من أبوك؟ قال: أشك في المقدور. ولو قيل: ما حرفتك؟ قال: اكتساب الذل. ولو قيل: ما غايتك؟ قال: الحرمان. وقال أبو العباس المرسى: الطمع ثلاثة أحرف كلها مجوفة، فصاحبه بطن كله لا يشبع أبدا. واصل الطمع وسببه والدافع إليه التوهم، أعني التخيل والحسبان. ولعلاج هذا الظلم الواقع على المرء لابد من تضافر الجهود، لأن هذه المسؤولية مسؤولية مجتمعية، وهذا سيستلزم تدخل الوزارات المعنية كوزارة الشؤون الاجتماعية، لأنها هي الممثل الأساسي لكل ما يخص المجتمع، ومن خلالها يتم حصر الأرامل والأيتام، ويسن نظام لمعرفة المتوفين ومن يرثهم وهل استلم الورثة مالهم أم لم يستلموا، ويمكن التنسيق والتعاون مع كتابات العدل في هذا، والأمر فقط يحتاج لتنظيم ومتابعة. التأخر في تقسيم التركة، وهذا يحدث كثيرا، وقد يكون ذلك التأخير إما بسبب تهاون الورثة أو بسبب تشعب تركات الميت وكثر أملاكه وتفرقها في أماكن مختلفة، وبالتالي لا تعرف المرأة نصيبها، وربما تأخر حصولها على نصيبها سنوات عديدة. ويمكن علاج هذا السبب بالمبادرة بتوزيع التركة وعدم التأخر، وأما التركة المتفرقة فيوزع كل ما يتم معرفته مباشرة، ثم إذا تم معرفة أموال جديدة توزع مباشرة، وهكذا حتى يتم إنهاء جميع مال الميت ويحصل كل وارث على ما يستحقه من تركة الميت بما في ذلك النساء. التقاليد والعادات القبلية الجاهلية، فبعض الناس لديهم عادات قبيحة، كأن لا ترث النساء في البيوت ويأخذ حقهن نقدا ويكون أقل من السعر الحقيقي، وكذلك لا يورثون المرأة ويعتبرون حصولها على ميراثها عيب يقدح في رجولة الرجل، وهذا النوع قليل لكنه ظلم للمرأة وأكلحقها بالباطل. ولعلاج هذا الأمر فيمكن من خلال التناصح وبيان حكم الله تعالى الذي فرض للمرأة ميراثا، وعند عدم تجاوب هؤلاء فتبلغ عنهم الجهات الرسمية حتى تعطي المرأة حقها وتبرأ الذمة بذلك، وليعلم كل إنسان أن الله سيسأله يوم القيامة عن نفسه وليس عن أباه، فلذلك لا يجوز الإتباع الأعمى في كل خطأ، وإنما لابد من فعل ما وافق أمر الله ورسوله وليس ما وافق الأهواء. قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلي ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. المائدة 104. وقال تعالى: قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. الشعراء 74. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلي عذاب السعير. لقمان 21. اعتقاد البعض أن المرأة لا تحسن التصرف في مالها وادعاؤه أنه يحافظ على مصلحتها، وهنا تكمن مشكلة عدم استفادتها من مالها الذي تكون في أمس الحاجة إليه، وربما ضياع ميراثها فيما بعد، خاصة عندما لا يهتم الولي على المال بالكتابة وتحديد مال المرأة من مال وأين يوجد هذا المال. ويمكن علاج هذا السبب بإخبار المرأة الوريثة بمقدار ما لها من مال وإعطاؤها ما تحتاجه واستيذانها في المتاجر بما بقي من المال بعد تحديده، فإن أذنت فيتم إخبارها الأرباح والخسائر وما يشترطه ذلك الولي من أجل المتاجر لها في هذا المال. دعوى ضياع أموال الأسرة: إذا كانت الزوجة من خارج تلك الأسرة أو العائلة فتحرم مالها من ميراث زوجها بحجة أنها أجنبية من العائلة أو الأسرة، فتكون الزوجة من دولة أخرى أو قبيلة أو عائلة أخرى. ولعلاج هذه السبب فلا بد من رقابة مجتمعية من وزارة الشؤون الاجتماعية، ويمكن أن تلجأ هذه المرأة للقضاء للحصول على حقها، لكنها تحتاج إلى من يساعدها لمي تعرف الإجراءات التي يمكن من خلالها معرفة كيفية المطالبة لدى المحاكم. الوصية وعدم كتابتها وإيضاح ما لديه من أموال وما هي الأموال المشتركة مع آخرين. فبعد موت المورث قد يدعي أحد الأولاد أنه شريك لوالده أو أمه، هو حين ذاك لابد مما يثبت ذلك، وإلا فتح على الورثة باب عريضة من الخلافة والاتهامات. تخصيص الوالد أحد أبنائه لمعرفة أملاكه والبقية لا يعلمون، وقد ينزغ الشيطان الابن لإخفاء بعض الأموال. تأخير العمل بالوصية إلى ما بعد قسمه التركة، ولا يخفى يا مسلمون أن إخراج الوصية مقدم على حق الورثة. أخبرني أحد القضاة الفضلاء أنه وقف على حالات تأخر فيها الورثة أكثر من 8 سنين لم ينفذوا الوصية، والميت في قبره ينتظر أجر الوصية. عدم عدل الوصي على التركة في قسمتها بين الورثة، خاصة إذا كان للوصي إخوة غير أشقاء فيعطيهم مثلا العقارات الأقل أهمية. 1- أن من الأوصياء من يتصرف ويقسم بناء على وجه نظرته الشخصية التي قد يخالفه فيها كثير من الورثة، والواجب هو تحري العدل وما أشكل فيرجع فيه على القاضي. 1- أن العديد من الأوصياء لا يعلنون التركة للورثة فيعطي كلا نصيبه دون أن يعلم الورثة كم ورث ميتهم. 1- أن يتصرف الوصي في العقارات خاصة دون إذن الورثة، ومثل هذا التصرف الأصل بطلانه لأن بقية الملاك لم يأذنوا بالبيع، ويزداد الأمر سوءا إذا تصرف في التركة مع وجود قصار. فالواجب هنا المبادرة في تحديد الولي على القصار قبل أي تصرف في التركة. 1- عدم تدوين حسابات المشاريع الموروثة بعد وفاة المورث، ويترتب على ذلك مشاكل بين الورثة وإساءة الظن بالوصي الأولى بالوصي أن يقوم بعد وفاة مورثهم مباشرة بإجراء جرد دقيق للمشاريع ذات الدخل وتدوين الإيرادات والمصروفات، والأفضل والأحسن إذا كانت المشاريع كبيرة أن تسلم لمحاسب قانوني إلى حين قسمتها. 1- إخفاء الصكوك والمستندات فترة طويلة من بعض الورثة لكسب مزيد من الوقت لاستغلال بعض العقارات وخاصة المؤجرة. 1- حرمان المرأة من الميراث لكن بطريق غير مباشر، كأن يكون بعض الورثة منتفعين من استثمار الإث فيماطلون في القسمة فتتضرر المرأة غير العاملة والمحتاجة عند تأخر القسمة. 1- أنه بعدما تقسم التركة أنها لا تنقل لملاكها، فالقسمة لا تعني الانتهاء من التركة، بل لا بد من إفراغ ما يحتاج لإفراغ واستلام ما يحتاج لاستلام، لأن في ذلك غلق لباب النزاع. أيها المسلمون، الأولى أن الميراث وما خلفه الميت من المال أن يجمع الأسرة ولا يفرقها ويقويها ولا يضعفها. الواجب على العقلاء ألا يغلبهم حب المال فيقدموه على حبهم لأهلهم وإخوانهم وأخواتهم. من كان يظن أن أخا يشتكي أخاه في المحاكم، من كان يظن أن الأخوة الأخوات بعد الوصال والحب تهاجر وتباغض، ترى لو علم والدهم ومورثهم أكان يرضيه ذلك. يا أهل كل ميت أيها الورثة، بادروا ثم بادروا ثم بادروا بقسمة الميراث، إن المبادرة تسهل قسمة المال وتدعو لتراحم الإخوان. وفي التأخير قد يموت أحد الورثة وتطول مطالبات أولاد، هو يعمل الشيطان بنزره وأزهو لبقاء الود والحب. لا بد من الوضوح وصراحة وإجراء أحكام الميراث وفق الشريعة. 4- عقوبة مانع الميراث أو جزء منه. أكل لحق الضعيفين. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق ضعيفين، اليتيم والمرأة. حرم ظلم أي أحد من الورثة. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم يقرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. العذاب المهين لمن يتعدى حدود الله. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. النساء، وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم. ولا شك أن من منع امرأة أختا كانت أم جد أم زوج ميراثها فقد تعدى حدود الله وتعرض لعقوبته، والله قد قسم الميراث قسم عدل لا جور فيها ولا حيف. صلة الله للواصل وقطعه للقاطع والطرد من رحمته. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربي. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقرأوا إن شئتم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أنه قاطع لأرحامه، فالله تعالى يجازي أهل الصلة بالصلة في الدنيا والآخرة ويجازي أهل القطيعة بالقطيعة في الدنيا والآخرة، والجزاء من جنس العمل. فعن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحيم والبغي. يعني أنه تحصل له عقوبة في الدنيا والآخرة، فيجمع له بين العقوبة الدنيوية والأخروية، حيث يجعل له الله العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، فيجمع له بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، والضرر الذي يحصل في الدنيا والضرر الذي يحصل في الآخرة. وهذا يدل على عظمة وخطورة شأن البغي وقطيع الرحم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن صاحبهما جدير بأن يحصل له هذا وهذا، وأن يجمع له بين هذا وهذا، وهذا يدل على خطورة أمر البغي وقطيع الرحم. الفضيحة يوم القيامة: ألا فلتعلم أنما أكدت من حق أختك من مال وعقار ستطوقه يوم القيامة بإذن الله. لو ظلمتها جنيها سيأتي عليك نارا، ولو ظلمتها شبرا من أرض فسيأتي حول عنقك يوم القيامة نارا من سبع أرضين. قال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. وهذا الحديث له قصة عجيبة، وهي أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد الناقص رضي الله عنه ناقص أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم. فقال سعيد الناقص، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ناقص: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص. قال: وما سمعت من رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص؟ قال: سمعت رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد بن زيد الناقص رضي الله عنه ناقص: اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال بعض الرواه: فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بين هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. وقال النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص: خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله عز وجل، وقتل النفس بغير حق، أو نهب مؤمن، أو الفرار يوم الزحف، أو يمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق، الإفلاس يوم القيامة. يا آكل للميراث لا تظن أن ذلك فيه الغني، كلا بل فيه الإفلاس، يوم لا ينفع مال ولا بنون مضروبة في إلا من أتى الله بقلب سليم. الشعراء 88-89. توهم نفسك وقد بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وقد أتيت بصلاة وزكاة والصوم وحج، ولكنك قد أكلت المواريث. نظر إلى نفسك في عروسات يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وضرب هذا، فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الإثم الكبير. اعلم علمني الله وإياك أن التعدي على المواريث شر عظيم وإفك مبين. قال الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. النساء 2. والمعنى: إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. أكل الميراث يدخل في السبع الموبقات. قال ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. أكلت الميراث أكلت النار. أيها الأحباب، الذين يأكلون الميراث هم الذين وصفهم الله تعالى بقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. النساء، إن اليتامى مظن أن يبخسوا في الميراث فأكل مالهم هنا ظلما هو بخسهم حظهم في الميراث. أو أكل الأوصياء أموالهم والأخذ من مال اليتيم سماه الله تعالى أكل لما فيه من معنى الأخذ وأن يقصد به تنمي ماله كما ينمي جسمه بالأكل، ولكنها تنمي آثم مالها البوار ومن نبت لحمه من حرام فالنار أولى به. وقال سبحانه ظلما آل عمران 108 لكمال التشنيع على الأكل إذ هم يظلمون ضعيفا لا يقوي على الانتصاف منهم. وقد ذكر سبحانه إثم ذلك الأكل بقوله إنما يأكلون في بطونهم. النساء 10، وهذا التصوير لضرر الأكل عليهم لأنه يكون أكلهم كمن يأكل النار ويضعها في بطنه أي يملأ بطنه بها فهو في ألم دائم حتى يهلك. وكذلك دائما من يأكلون أموال اليتامى لا يأكلون أكلا هنيا ولا مريا بل هم في وسواس دائم حتى يقضي الله عليهم. وقد رأنا بيوت خربت لأنها أكلت مال اليتيم وهذا عقابهم في حاضرهم. أما العقاب الذي ينتظرهم في الآخرة فقال وسيصلون سعيرا. النساء عن أي ستوقد بهم نار شديدة الأوار يستمرون في بلاء شديد منها. قال القاسم ناقص رحمه الله ناقص ما أشد دلال هذا الوعيد على سعة رحمته تعالى وكثر عفوه وفضله لأن اليتامى لما بلغوا في الضعف إلى الغاية القصوى بلغت عناية الله بهم إلى الغاية القصوى. اللهم ارزقنا رزقا حسنا وجنبنا ما حرمت وأقنعنا بالحلال الطيب إنك سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد